السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبت مطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم المضياف المبارك وفي هذا المكان في هذه الساعة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الله جل في علاه عنوان جميل ما اخترته أنا، بل اختار عناوين هذه اللقاءات أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد هليل وإخوانه جزاهم الله عنا خيرا. فتعالوا بنا لنقف مع هذا الاسم الجليل الكريم، الله. إنه اسم لصاحبه كل جمال، الله. اسم لصاحبه كل جلال، الله. اسم لصاحبه كل كمال، الله. هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه، الله. هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، الله. اسم تستمطر به الرحمات، الله. اسم تستنزل به البركات، الله. اسم تستجلب به الحسنات، الله. اسم تدفع به السيئات، الله. اسم له ولأجله قامت الأرض والسماوات. من عرف الله أحبه، وما تجرأنا على معصيته إلا لأننا لا نعرف قدره جل وعلا. من عرف الله أحبه، من عرف الله أطاعه، من عرف الله امتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حده جل وعلا. ولا أجد كتابا يعرفنا بالله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه إلا القرآن. فهو كتاب العقيدة الأول، القرآن كتاب التوحيد الأول. ولا أبالغ أيها الأحبة إن قلت لحضراتكم إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره حديث عن الله جل وعلا، حديث عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، حديث عن الإيمان به سبحانه وتعالى، حديث عن من حققوا الإيمان بالله جل وعلا وعما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، حديث عن من أعرض عن الإيمان بالله جل وعلا وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، حديث عن دار المؤمنين الذين حققوا الإيمان برب العالمين وعن صفاتها، حديث عن دار المعرضين عن الإيمان برب العالمين وعن صفاتها. فالقرآن الكريم كله حديث عن الله، عن الإيمان بالله جل وعلا. تعالوا بنا لندخل إلى هذا البستان اليانع الماتع، تعالوا بنا لندخل إلى هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر، لنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر. فقل من يقرأ القرآن ويتدبر ليقف على عظمة الله وعلى حقيقة الإيمان بالله جل في علاه. وما أحوجنا الآن يا إخواني وأخواتي، في عصر الماديات، في عصر الشهوات، في عصر تراكمت فيه الذنوب على الذنوب، في عصر قل فيه الخوف من علام الغيوب، ما أحوجنا أن نعرف الله، بل ما أحوج البشرية كلها أن تتعرف على الله، ما أحوج الأمة أن تعرف الله، بل أنا أختزل الطريق اختزالا وأنا أعي ما أقول. أمتنا لا تحتاج إلى المال، ولا تحتاج إلى النفط، ولا تحتاج إلى المناخ، ولا تحتاج إلى كذا أو كذا أو كذا، بل ورب الكعبة تحتاج إلى أن تعرف الله جل وعلا. لو عرفت أمتنا ربنا لانحلت كل المشاكل، لعظمناه، لأجللناه، لآمنا به ووحدناه، لم تثلنا أمره، لاجتنبنا نهيه، لوقفنا عند حدوده. أنا لا أقلل من قدر العلم، ولا أقلل من قدر الأخذ بالأسباب، لكن لا بد أن تعلم أن فارقا كبيرا بينك وبين غير المسلم، فإن أخذت بالسبب فأنت متعبد بأخذك بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري: التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فمن أراد أن يكون على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نعرف الله جل وعلا، ولن نستطيع أن نتعرف على الله تعرفا يليق بكماله وجلاله إلا إذا عدنا إلى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يا إخواني وأخوات الفضليات الطاهرات يخاطب كل بني البشر، وكل إنسان يجد في القرآن ما يعرفه بربه. فالقرآن يخاطب عالم الذرة، وعالم الفضاء، وعالم الكيمياء، وعالم الجيولوجيا، ويخاطب أبي، ويخاطب أمي وأختي وابنتي، ويخاطب أخي وابني، ويخاطب الفلاح في حقله، والتاجر في متجره. يخاطب القرآن الكريم كل البشر، كل يأخذ من القرآن الكريم ما يعرفه برب العالمين، وما يعرفه بالغاية التي من أجلها خلق. لو سألت مسلما، أي مسلم على وجه الأرض، ولو كان لا يحسن أن يقرأ كلمة أو أن يكتب كلمة، من خالقك؟ يقول الله. من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. ما الغاية التي تعيش من أجلها؟ يقول أعبد الله وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ولو سألت إنسانا آخر لم يتذوق حقيقة الإيمان، ولم يعرف شيئا عن الإسلام، لو سألته عن ربه وعن الغاية التي من أجلها خلق، لقال لك: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف خالقه، ولا يعرف مصيره، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق. أما من يقرأ القرآن، أما من يسمع القرآن، يستطيع أن يجيب بسهولة وسلاسة على هذه الأسئلة وغيرها، لأنه يقرأ عن الله ويسمع عن الله جل في علاه. لذا أقول لأحبابنا وأبنائنا: عودوا إلى كتاب العقيدة الأول، وعودوا إلى كتاب التوحيد الأول، ألا وهو القرآن الكريم. إن أردتم أن تعرفوا أهل الأرض بربنا جل وعلا فهيا إلى القرآن. فالقرآن الكريم يخاطب رائد الفضاء وساكن الصحراء والأمية والعالم، تارة بالحوار، وثانية بالخبر، وثالثة بالقصص، ورابعة بالترغيب، وخامسة بالترهيب، وسادسة بالمثل، إلى غير ذلك. فالقرآن يتنقل بأبصارنا وقلوبنا وعقولنا في آفاق السماء تارة، في آفاق السماء تارة، وبين جنبات الأرض تارة ثانية، وفي أنفسنا تارة ثالثة، كل ذلك ليعرفنا بالله جل جلاله. اقرأ معي لتتعرف على الله من كتاب الله. قال الله: وما أعظم أن يعرفنا بربنا قرآن ربنا. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعلم أنك تحفظ الآية، أعلم أن أختي تحفظ الآية، لكن أرجو أن تتدبر الكلمات، أرجو أن تعيش مع هذه المعاني لتتعرف على رب الأرض والسماوات، لتتعرف على الله. فالله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل الأسماء تنسب إليه ولا ينسب هو إلى اسم منها. فأنت تقول العزيز، الجبار، المتكبر، الملك من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الملك، ولا تقول الله من أسماء الجبار، ولا تقول الله من أسماء العزيز. لذا رجح المحققون من علمائنا كالإمام الطحاوي والإمام ابن القيم وغيرهما أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه الاسم الوحيد الذي تكرر في القرآن 2602 مرة بحسب الإحصاء أو إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وردت 5 مرات فقط بلفظ اللهم. فلا تخلو صفحة من كتاب الله من هذا الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسمع كلمات أعرف الخلق بربه: ما لي أراكم لا تصلون عليه، صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. املأ قلبك بمعرفة الله، املأ قلبك بعظمة الله وجلاله. أكرر عليك هذا الحديث الرقراق الجميل: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض من نور وجهه، نور السماوات والأرض من نور وجهه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. بل أعجب لهذا الحبر اليهودي الذي جاء يوما إلى الحبيب النبي والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف، لا تقل كيف يحمل الله السماوات على إصبع وما مقدار هذا الإصبع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا أردت أن أقدم لك دليلا عقليا فخذ دليلا عقليا، فنحن لا نقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل، ولكننا في الوقت ذاته لا نعبد العقل ولا نقدم العقل على صريح النقل ولا نقدم العقل على صحيح النقل، بل تعجبني كلمات شيخي وحبيبي ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. خذ دليلا عقليا لا حرج، أنت لا تنكر أبدا عالم النمل، إن قلت لحضراتكم هل تؤمنون بوجود عالم من العوالم يسمى بعالم النمل، ستجيبون جميعا بالإجماع نعم، ولن ينكر عاقل أن للنمل لغة يتحدث بها. قال الله تعالى في شأن نبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، فك الله لسليمان رموز لغة النمل، ففهم سليمان لغة النمل ولغة التخاطب بين هذه النملة وعالمها. لا تنكر عالم النمل ولا تنكر أن النمل يتخاطب، هب أنك لم تسمع النمل لكنك ترى نملة حين لا تقدر على أن تحمل قطعة خبز أو حبة فول، تذهب لتأتي بسرب من النمل وراءها ليحمل هذا السرب معا قطعة الخبز أو حبة الفول، فله لغة وله حوار وله خطاب. فهل طمعت يوما حبيبي في الله أن تأتي بمكبر صوت كهذا، أو أن تأتي بتسجيل كاسيت وأن تضع هذا الكاسيت ومكبر الصوت بين هذه المجموعة من النمل أو في هذا السرب من النمل لتلتقط لغة النمل ولتسمع لغة النمل لنفسك وللآخرين؟ لا يا شيخ، ما فعلت ذلك. لماذا؟ تقول وهل يطمع عاقل في هذا؟ لما؟ يقول قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. اسمع، يقول قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أفتقطع الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، وتطمع في إدراك كيفية كلام الخالق؟ اقطع الطمع بسكين اليقين وحقق الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت في كتاب ربنا، وسنة حبيبنا ونبينا. أخي لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله. إن قال رسول الله كلمة ووصف ربه بصفة، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة دون أن نحرف معناها ودون أن نحرف ألفاظها. نبتعد عن التحريف اللفظي والمعنوي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حبر اليهود: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آه لو امتلأت قلوبنا بعظمة الله جل وعلا، آه لو عرفت الأمة ربها سبحانه، والله لسعدت في الدنيا والآخرة. والله لا ينقصنا الآن إلا إلى هذه المعرفة، لا ينقصنا إلا هذه المعرفة. نحتاج والآن عن أي وقت مضى وفي كل وقت نحتاج أن نعرف الله، نحتاج أن نعرف أنه لا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره، إلا بأمره، إلا بتقديره، إلا بتدبيره. يا أخي هل تتصور أن ورقة في شجرة أو نخلة تسقط بدون علم الملك، بدون علم الحق تبارك وتعالى؟ لا وربي، فضلا عن صاروخ أو طائرة أو قنبلة أو قذيفة، لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره، وإلا بتقديره وتدبيره. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن الكريم يلفت أنظارنا إلى السماء. إن بلادة الألفة قد تنسي العبد آيات الحق في هذه القبة السماوية الزرقاء. بمعنى نظرا لأننا ألفنا النظر إلى السماء واعتدنا أن ننظر إلى السماء، لم تعد السماء تحرك قلوبنا ووجداننا لنعرف ربنا. لكن أقسم بالله إن نظرة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله جل وعلا. انظر إلى هذا الجمال المتجدد، انظر، انظر معي، انظر إلى هذه النجمة الوحيدة التي تلتمع هنالك في أفق السماء، تلتمع بالنور والضياء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. وانظر معي إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة استقلت بالأخرى لتتناجى مع الأخرى في ود وحب ونقاء. أو انظر معي إلى هذه المجموعة المتضامنة المتشابكة من النجوم التي تتلألأ في أفق ثالث من آفاق السماء، وكأنها تضامنت وتشابكت في عرس إيماني بهيج. وهذا القمر المنير، وهذه الليلة الصافية، وهذه الليلة الممطرة، وهذه الليلة التي يرعد فيها البرق ويخطف الأبصار ويهز القلوب، وهذه الشمس المشرقة، وهذا الليل السادل، كل هذا خلق من؟ انظر يا أخي، انظر إلى الكون لتعرف الله، انظر إلى الكون لتعرف الله. من أعجب ما قرأت ما قاله رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك، قال: لقد انتهينا بعد بحث طويل إلى أن الخلق والكون نشأ، إلى أن الكون نشأ نتيجة خلق لخالق، ولكنها عملية رائعة. هكذا يعبر بكلماته، لكنه يقول اكتشفنا بالبحث والدراسة أن كل شيء في الكون قد وضع بحسبان. فلو ترك القمر مداره الذي يسري فيه ويجري فيه، لو ترك القمر مداره إلى أعلى قليلا أو نزل إلى الأرض قليلا، لاختلت حركة المد والجزر وغرق أهل الأرض في هذه الأرض. ولو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلا أو نزلت إلى الأرض قليلا، لاحترق كل حي على ظهر هذه الأرض. وآية لهم الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أإله مع الله؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظر، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. انظر إلى السماء، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لكن قل من يتفكر، وقد أثبت لنا علماؤنا الآن، أثبتوا لنا آيات ما عرفها المسلمون الأوائل بعد هذا البحث العلمي المذهل. وإن كنت أرى أنه لا ينبغي أن نلوي أعناق النصوص القرآنية لتوافق هذه الاكتشافات العلمية، لا، وفي الوقت ذاته أرى ألا نتجاهل البتة هذا العلم الجديد الجميل الذي يعرف بالإعجاز في علم القرآن والسنة. لا ينبغي أن نتجاهله، ولا ينبغي أن نلوي أعناق النصوص لتوافق هذه النظريات الحديثة. ففي القرآن آيات كثيرة تدعو إلى العلم وإلى التفكر وإلى التدبر وإلى التعقل وإلى النظر في آيات الله في الكون، ولا حرج على الإطلاق أن نجمع بين هذا وبين ما أصله علماؤنا الأوائل. أما أن ننسف أقوال الأئمة من المفسرين لكلام رب العالمين وأن نعتمد اعتمادا نهائيا كليا على هذه الأبحاث العلمية المعاصرة، فهذا اختزال للحق مريب. فلا حرج أن نستفيد بما أصله علماؤنا وأئمة التفسير، وأن نستفيد بما وصل إليه المتخصصون من علمائنا في هذا الوقت، لنقدم للبشرية كلها ما تحتاج إليه في عصر العلم، في عصر العلم وفي عصر الذرة وفي عصر الفضائيات، إذ أنني أدين لله أن الأمة لن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة في هذا الواقع المعاصر إلا بالعلم والعمل. ثم يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى الآية التي نعيش عليها. نعم، أنت الآن تعيش على آية، تعيش على الأرض، وكما قلت دوام العيش على الأرض أنسانا آيات كثيرة أمام أعيننا وبين أيدينا. الله جل وعلا قل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. وأنت من أعظم آيات الله في الكون أيها الإنسان. قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا أخي انظر إلى خلقك، انظر إلى عينك، انظر إلى أنفك، انظر إلى فمك، انظر إلى أذنك، فماء العين مالح وماء الأنف حامض وماء الفم عذب حلو وماء الأذن مر، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. كيف تعددت أنواع المياه في مكان واحد؟ عينك في علبة من العظم متينة وأحيطت بهذه الأهداب والرموش لتدفع ضوء الشمس عن العين ولتمنع تساقط العرق إلى داخلها، وأنفك ماؤه حامض ليكون بمثابة الفلتر لتنقية الهواء الذي تتنفسه، وأذنك ماؤها مر حتى لا تتسرب إليك حشرة من حشرات الأرض وأنت نائم، وماء فمك عذب حلو لتتذوق به أنواع وألوان الطعام والشراب. أإله مع الله؟ تمتد يدك وتنقبض وتنبسط أصابعك لتمسك الطعام ولترفع الطعام إلى فمك، لن تخطئ يدك أبدا، لن تقدم يدك ولو انقطع التيار الكهربائي، لن تدفع يدك الطعام إلى أذنك أو إلى عينك بل إلى فمك، وينفتح الفم دون أمر منك للفم بالانفراج، والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يحرك الطعام واللعاب يسهل هذه المسألة، ولسان المزمار يفتح البلعوم إذا ما أنهيت هذا المضغ، وتقوم المعدة بدورها والبنكرياس بدوره والأمعاء الدقيقة بدورها والأمعاء الغليظة بدورها ويقوم بعد ذلك القلب بدوره. هذه المسألة العظيمة الكبيرة المعقدة التي لا يعرف شيئا عنها كثير من الخلق، ما فكر الكثيرون من الخلق فيها، ولو تدبروها لوحدوا الخالق وعبدوه. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الآيات. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين من حيث الأصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حيث النوع، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقف أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث الذي يسمى ألكسيس كاريل ليراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة في عيادته، فتحولت النطفة إلى علقة، ثم تحولت العلقة إلى مضغة، ثم تحولت المضغة إلى هيكل عظمي، ثم كسي هذا الهيكل العظمي باللحم. كل هذا الاختلاف في هذه المراحل لم يلفت نظره، لكن حين نفخت الروح في هذا الجنين ونبض قلب الجنين في الرحم صرخ هذا العالم في معمله وقال: Here is God، هنا الله. من أين جاءت هذه الروح؟ من أين جاءت هذه الحياة؟ وكان هذا الجنين نطفة مهينة، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تعمدت أن أكثر اليوم من القرآن لأننا مع القرآن في التعريف بالله، وإلا فأنا عاشق للسنة وصاحبها ومحب للسنة وصاحبها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن والسنة، وألا يحرمنا وإياكم من صحبة صاحب السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي، نطفة، يعني نوصل الحيوان المنوي إلى البويضة ليخصبها لتتحول إلى مرحلة النطفة الأمشاج، أم نمنع وصول الحيوان المنوي أصلا من الوصول إلى البويضة؟ أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، تتحول النطفة إلى علقة ونعلقها بأمرك وقدرتك ومشيئتك على جدار الرحم؟ أي ربي، مضغة، أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي، أشقي أم سعيد؟ أي ربي، ما رزقه؟ أي ربي، ما أجله؟ وفي لفظ: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. أعجب لمن يأتي إلى هذه الحياة ويخرج من هذه الحياة ويسدل الستار على قصة حياته دون أن يعرف خالقه جل وعلا. كنت في زيارة لأمريكا، وأخبرني إخواني أنهم يريدون مني أن أجلس مع بروفيسور معين، لأنه لا يؤمن أصلا بوجود إله لهذا الكون. فقلت: لا مانع. فجلست معه وفاجأته مفاجأة حادة جدا. بمجرد ما جلس قلت: أنا متعجب، أنا متحير، أنا مندهش، أنا مستغرب، إلى آخر هذه المترادفات، والرجل ينظر إلي وينتظر من ماذا. قلت: حين دخلت إلى هذا المكان، قاعة كبيرة، تعجبت، أتيت ولم أرى هذه القاعة من لحظات، ما كنت أرى في هذا المكان شيئا، وكنت أرى المكان خاويا خاليا، وفجأة وجدت لبنات من الطوب تتطاير في الهواء، وفجأة وجدت هذه اللبنات ترص بطريقة مبدعة، ثم وجدت هذه الجدران تدهن بدهانات ملفتة، ثم وجدت هذه الكراسي يتطاير خشبها في الهواء، ويتجمع الكرسي ويوقف في مكانه دون أن أرى من يصنعه ودون أن أرى من يضعه إلى غير ذلك. فنظر الرجل وابتسم، ثم نظر إلى إخوانه وقال: هذا الرجل مجنون؟ هذا عاقل؟ قلت: هذه ما أريدها، هذه أريدها. قلت: نعم، أنا عاقل. قال: هذا لا أقوله عاقل. قلت: تنكر أن يوجد هذا المدرج أو هذه القاعة؟ تنكر أن توجد هذه القاعة إلا بأيد تبني وتعمر؟ تنكر أن توجد بلا صانع وبلا موجد، ولا تؤمن بأن هذا الخلق بأن هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، لا تؤمن بأن له خالقا خلقه جل وعلا بإتقان وجمال وإبداع؟ هل هذا هو العقل؟ إن نظرة فاحصة مدققة لهذا الكون تملأ القلب بالإيمان بالله جل وعلا. بل أنا أقول إن النظر إلى الكون يملأ القلب بالهيبة لذي الجمال والجلال، إن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي لا يربط دائما وأبدا السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق، والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال. أكرر، إن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي لا يربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق، والإبداع والجمال والجلال بذي الإبداع والجمال والجلال. فكل شيء في الكون يعرفك بربك. وأعجب لهذا الأعرابي الذي لم يتخرج من كلية من الكليات أو جامعة من الجامعات، وإن شئت فقل وأنت صادق، لكنه تخرج من جامعة الفطرة حين سئل عن ربه تبارك وتعالى، فقال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأعجب حين استدل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بالبيضة، وقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله؟ وأنا لا أريد أن أصل لتوحيد الربوبية وما أروعه من تأصيل، إنما أريد أن أملأ القلوب بالعظمة لرب البرية، لنفرده وحده بالعبادة، لنفرده وحده بالألوهية، لنفرده وحده بالذل والانكسار بين يديه جل وعلا. نعم، ما أحوجنا إلى أن نعرف الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الحق سبحانه وتعالى. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبد الله بما شرعه على لسان رسوله. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. وما أروع هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد قام أبو سفيان ينادي بأعلى صوته ويسأل: هل بقي النبي أم قتل؟ هل بقي أبو بكر أم قتل؟ هل بقي عمر بن الخطاب أم قتل؟ فنادى: أفي القوم محمد؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تجيبوه، لا تردوا عليه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل، فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل، فنادى أبو سفيان ثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا فلم يجبه أحد، فاطمأن إلى أن عمر قد قتل. فالتفت أبو سفيان إلى قومه وقال: يا قوم، أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه ورد على أبي سفيان وقال: كذبت يا عدو الله، أما هؤلاء الذين ذكرت فأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، يقصد التمثيل بحمزة رضي الله عنه، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يقول: أعل هبل. فسمع النبي هذه الكلمة فغار النبي على ربه جل وعلا. نعم، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وماذا نقول؟ وكان يقول من لحظات: لا تجيبوه، لا تردوا عليه، لكنه يقول: ألا تجيبونه؟ يقول: أعلو هبل. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم: قولوا: الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة، والعزة اسم صنم من أصنامهم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. والله لو كان الله مولانا لسعدنا في الدنيا والآخرة. ارفعوا معي أكف الضراعة إلى الله في هذه الساعة، وأرجو أن تكون ساعة إجابة، فإنها آخر ساعة في نهار الجمعة، وقد اختلف العلماء في ساعة الإجابة، لكن أرجو الله أن تكون هذه الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المكان في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تخرجنا الليلة من هذا المكان من إخوة وأخوات إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اجعل مملكة الأردن أمناً أماناً سخاءً رخاءً وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد الكريم أمناً أماناً سخاءً رخاءً وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد الكريم أمناً أماناً سخاءً رخاءً وجميع بلاد المسلمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على